الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأستهل لقائي معكم في هذا اليوم المبارك بكلمة توجيهية إلى الأسرة المسلمة بوجه عام، وإلى الأزواج والزوجات في بلدنا الحبيبة بوجه خاص. إنني وأنا في طريقي إلى الدعوة إلى الله عز وجل أستمع إلى مشاكل متعددة، وهذه المشاكل بعضها يصل إلى الذروة، بل هي مشاكل تفاقمت استوت وتضخمت بين الرجل وبين المرأة، ونتائجها في الغالب فراق بين اثنين، وضياع لأسرة، وتشتيت لأولاد. وقد يصل هذا الأمر بأفراد أو ببعض أفراد هذه الأسرة إلى ألوان مختلفة من الانحراف. وغالبا ما أسمع من كل طرف على حدة، وهذا أمر لا شك لا يستقيم في الحكم أو الفصل بين الناس، ولذلك لا يملك الإنسان في الغالب إلا أن يوجه توجيها عاما آمر فيه أولا بتقوى الله تبارك وتعالى. على كل واحد منا أن يتقي ربه في الآخر، على العبد أن يعتقد وأن يقوم في قرارة نفسه أن ربه سبحانه هو العلي الأعلى، وأنه مطلع عليه ويعرف ويشاهد رب العباد سبحانه ما يفعله الإنسان، بل ما يوسوس به الصدر يطلع عليه رب العباد، ما يقوم في صدرك حتى ولو لم تنطق به أو تتكلم رب العباد سبحانه وتعالى يحيط به علما. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طيب، نتلقى اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا سمحت يا شيخ، ممكن أسألك سؤال؟
تفضل.
أنا عندي جوزي كنا متخانقين يعني، وجي وهو متنرفز قوي راح حلف بالطلاق إن أنا ما أخرجش برا البيت.
نعم.
فجي بعد كده يعني هو يعني كان متنرفز ساعتها، فأنا مش عارفة دوت هيبقى يمين ولا دوت هيبقى حلفان عادي يعني كفر.
هو ماذا قال لك؟
هو كان متنرفز جدا، فراح قال لي علي الطلاق ما انتي خارجة غير السوق بس، وبعد كده راح قال لي حتى عند ابوك وامك مش هتروحي عند اي حد خالص، مش هتروحي مش هتخرجي بره البيت خالص.
طيب.
وبعد كده راح قال لي يعني حلفان مش راجع فيه.
طيب
ماشي، شكرا شيخ. مع السلامة عليكم.
وعليكم السلام. طب اللي تلقى اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ مصطفى، السلام عليكم. الأخ مصطفى. طيب، واصلوا الحديث ثم في انتظار إن شاء الله أتلقى منكم الأسئلة. الآن أود أن أنصح عموما الرجل والمرأة أن يتقي كل واحد منهما ربه في الآخر، وأود أن أوجه للنساء بوجه أخص. المرأة في بيتها هي مالكة البيت، فإن استقامت واستطاعت أن تصرف وأن تسير أمور البيت بحكمة وبمراعاة لنفسها ولزوجها ولأولادها، تراعي نفسها وزوجها وأولادها بما يرضي الله تبارك وتعالى، أعتقد أن مثل هذه البيوت تصل إلى بر الأمان وإلى شاطئ الهدوء والاستقرار والطمأنينة والحنان. يعني أود أن أصرح، ولا أريد أن أقول أن أهمس في أذن المرأة، أن تحاول إصلاح بيتها، أن تبدأ هي بأن تكون هي المحرك الرئيسي، ليست هي القائدة، ولكن المحرك الرئيسي للهدوء في داخل البيت من خلال القيام بالواجبات التي يجب أن تقوم بها إلى جانب الرفق واللين في التعامل والتخاطب. طيب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك محمد طلال من السعودية.
تفضل.
الشيخ عبد الله مدون؟
نعم. تفضل اسمعك.
سؤال اسمعك يا شيخنا.
تفضل.
ما حكم حلق الشعر بالموس في غير الحج والعمرة؟ ما حكم حلق الرأس؟
حاضر.
في غير الحج والعمرة بالموس.
حاضر. طيب.
الله يجزيك خير.
الله يبارك فيك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الو.
اتفضل اسمعك. اتكلم.
يا دكتور لو سمحت يا دكتور كنت عايز حضرتك كنت ناوي اشتري سيارة.
نعم.
فالمبلغ اللي كان معايا.
نعم.
ما كانش يكفي ثمن السيارة.
نعم.
فكان باقي مبلغ بسيط 13000 جنيه من
نعم. طيب معنا اتصال اخر.
ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب.
الله يكرمك.
لو سمحت بين الحجبين ينفع يتعمل
الايه؟
بين الحجبين العدسه.
العدسه
للزينه. معلش هو يعني الحاجب بتاع الاخت ده معلش يعني نازل لتحت يعني واخد بال حضرتك ناحيه المناخير كده.
يعني خارج عن العاده
من اول كده وقت الحاجب يبتدي يتعمل بالعدسه.
اقول الحاجب خارج عن العاده.
هو خارج. خارج
مشوه للخلقه.
يعني هو نازل كمان ناحيه المناخير كده وقت شكلها هي مش مأذنة منه جامد وكل الناس يعني هي لسه ملتزمة جديد.
نعم.
فطبعا الناس كلها كل اللي يشوفها يقول لها شكلك بايخ شكلك بايخ. فطبعا هي عايزة تعرف على اساس ان يعني تعمل. انا قلت لها اعمل العدسة بس فعايزين طبعا رأي حضرتك.
طيب حاضر.
جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. طيب. اذا اود من بيوت المسلمين. طيب نتلقى الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
والله في كم اقتراح عندي كده.
اتفضل.
يعني بالنسبه للاخوه المصورين.
نعم.
يعني اتمنى ان هم يتفاعلوا مع الشيخ بحيث ان هو لو هيميل يمين او شمال ينبه الشيخ ويتم تدريب الشيخ على كده. بحيث ان
خلاص اخوانك سمعوا وينفذوا ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
كل سنه وحضرتك طيب.
وانت طيب.
بقول لحضرتك هو كان في مشكله بينه وبين مراتي. المشكله كلها ان هي ما بتسمعش كلامي وان هي بتحاول ان هي تمشي في البيت واخد بالك ازاي حضرتك وفي نفس الوقت ان هي بتحب اهلها اكتر مني.
نعم.
معايا حضرتك؟
معاك.
انا مش عارف اعمل معاها ايه.
طيب حاضر نكلمها ونكلمك.
ليه؟
اقول نكلمها الان. نكلمك الان وان شاء الله تسمع.
ان شاء الله باذن الله. وانا بشخ يعني ايه وعايزين من حضرتك انا زي وصفه للحياه الزوجيه السعيده لان انا لسه يعني في مقتبل الحياه ديت يعني انا متجوز بقالي سنتين وعندي 30 سنه تمام بس حاسس ان انا ما اتبسطتش او ان انا ما استريحتش في الحياه ديت.
نعم.
انا كنت بفكر ان الجواز راحه وان انا هيبقى كل اهتماماتي شغل وبيتي وعباده ربنا. بس جيت لقيت في مشاكل كتير والتسلط واول حاجه تعبتها في الموضوع دوت يا شيخ اهتمامها باهلها فاهم ازاي؟ يعني انا كذا مره اقول لها مثلا اهلك بيبقوا رقم واحد قبل ما تتجوزي، بعد ما اتجوزت المفروض جوزك وبعد كده اهلك، احنا ما بنقطعش اهلك ولا احنا مش عايزينهم ولا حاجه، بس يبقى في احترام للزوج. وبرضك يا عم الشيخ عايزين بس تلقي النظرة اللي بتحصل زوجها وتخرج من البيت بدون امره، يعني مثلا تروح تزور اهلها مثلا من غير موافقه جوزها.
طيب
ايه حاضر. الحكم في اللحظه دي كده؟
طيب بإذن طيب حاضر.
ما شكرا
صباح الخير. الله يبارك فيك. سؤال؟ طيب الحقيقه انا بدات الحلقه هذه بالكلمة للزوجين، لأني أعرف كما ذكرت من خلال ما يأتي إلي من اتصالات ومن خلال رؤيتي لأحوال المجتمع أن المشاكل الزوجية لها آثار سلبية على حياتنا بصورة عامة. وها نحن نسمع في معظم الأسئلة التي ترد إلي كثيرا من المشاكل، وأود أن نرفع شعارا يوما ما: حياة زوجية بلا مشاكل، أن نعيش في حياة زوجية بلا مشاكل. والأمر في ذلك سهل. السائل الأخير الآن يعني يريد وصفة كما ذكر أو كلمة موجهة للنساء. نحن نتكلم ونوجه الكلام أيضا للنساء ونوجهه أيضا للرجال. يجب على المرأة أن تطيع زوجها وأن تعرف حقه وما له من حقوق، هذا أمر لازم. مسألة أن البيت تمشي المرأة كلامها على الرجل أو أن الرجل يقسو على المرأة، هذا أمر غير وارد لدى أهل الإيمان الصحيح. طب أتلقى هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
حضرتك، أنا عندي بيت، عندي بيت ولي بنت واحدة.
نعم.
عندي بنت واحدة، فهل لو أنا كتبت البيت ده للبنت هل أقسم ولا يجوز كتابته؟
طيب حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمعت يا شيخ، كنت بسأل، بس أنا شغال في مجال يعني بشتري. أيوة شيخ.
تفضل.
بشتري يعني حاجات لناس وبجيبها لهم يعني وكده. فهو أنا بس لما أنا مش الحاجات اللي أنا بجيبها لهم دي مش من شركتي.
نعم.
يعني أنا بجيبها من أماكن أخرى وبجيبها للناس ديت، بصلحها لهم أو بركبها لهم أو
نعم.
أو بعملها لهم. فأنا دلوقتي لما أجيب الحاجات ديت وأضيف عليها هي مش ولو بسيط يعني، أيا كان اللي هي مش ده أنا ما بحسبوش يعني. فدلوقتي إيه حكم الزيادة ديت؟
أنت تتاجر يا أخي في هذا؟
لا ما بتاجرش.
طب يعني الناس اللي يعني كلفوك بأن تشتري لهم.
نعم.
هذا يعرفون أنك تشتري.
نعم.
لهم من باب الخدمة لهم لخبرتك بهذا؟
يعلمون. نعم.
يعلمون أنك تشتري أو وكلوك للشراء.
نعم.
لكي تشتري شيء مناسب وبسعر معقول؟
نعم، هم بيأكلوني بشراء هذا الشيء، ولكن يعني يعني هو من باب الأمانة يعني. لكن أنا ما بقولهمش أنا ضفت هامش كذا ولا كذا، أنا مثلا جبت الحاجة.
على كل حال.
نعم.
لا تضيف شيئا.
نعم.
إلا إذا قمت أنت بإجراء لون من ألوان التعديل على ما اشتريت من باب إصلاحه أو إضافة زينة إليه أو.
نعم.
تجميله بأي لون، في هذه الحالة لا حرج. أما القوم الذين استأمنوك وأنت لست بتاجر على أن تشتري لهم هذه السلعة فاشتريها لهم دون مقابل، خذ فقط ما تتكلف في شرائها من وسائل المواصلات أو غير ذلك. وإن كان يضيع عليك وقت أنت بحاجة إليه فبإمكانك أن تعلمهم بأنك تحتاج مقابل هذا الوقت أو الجهد الذي تقوم به شيئا من المال. أما أن تأخذهم قد استأمنوك على أن تشتري لهم فلا تأخذ شيئا إلا إذا عملت فيه يداك، والله أعلم.
بارك الله فيك. في سؤال تاني بس معلش.
تفضل.
ونفس الحكاية حصلت مع شركة أنا شغال فيها بالفعل، يعني أنا شغال في شركتي وقالوا لي ممكن تشتري لنا الحاجة ديت واشتريتها، بس ضفت عليها هي مش أيضا يعني. فانا بفضل الله عز وجل ما بقتش اعمل الحكايه دي، يعني الحكايه دي عملتها مره واحده وما بقتش اعملها تاني.
خلاص، هو نفس الكلام ينطبق على ما انت فيه من الشركه.
طيب سؤال يا شيخ، المال اللي انا حطيته واخدت بغير حق ده، يعني انا مش هينفع طبعا ارجعه للشركه، ان فيبقى في نوع من انواع الفضيحه طبعا. فدلوقتي حكم المال دوت؟
والله يا اخي كان امكانك الله يبارك فيك ترجع هذا المال بطريق لا يعني كما ذكرت يعني تظن تتضح فيه، فارجعه باسلوب يعني قد يكون فيه لون من ألوان التورية، ولو بأن تشتري بقيمة هذا المال شيئا للشركة تعطيهم له ولا تعلمهم أن هذا هدية حتى لا يعوضوك عنها بشيء، يعني ضعه في مكان ما للاستفادة منه. وإن لم يكن فأنا من وجهة نظري فضيحة الدنيا لا شك أنها أيسر وأقل وأولى من فضيحة الآخرة. الإنسان يستدرك حسابه اليوم قبل ما يحاسب عليه بين يدي رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. وإن ضاقت بك السبل على كل حال فبإمكانك أن تتصدق بهذا المال على نية أن يعود الأجر لصاحب الشركة، ولكن الأولى أو الذي يجب أن تفعله أولا أن ترد هذا المال بطريق يمكن أن تعرف كيف ترده إليه. دون أن يعود عليك لون من ألوان الضرر. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
جزاكم الله خير يا شيخ حاج عبد الله.
الله يبارك فيك.
دلوقتي والله عندي سؤال، هي رسالة بوجهها من خلال حضرتك يعني لبعض الزملاء اللي عندنا.
تفضل.
إن هم بيلعبوا دومنة وكوتشينة وحاجات من الألعاب ديت، وخاصة إن هم يعني ما بيوصلوش الفرد في وقته، وبيتبرع واحد فيهم إن هم بيجيب الحاجة اللي هم بيلعبوا عليها.
نعم.
وبعد كده بيدفع ثمنها.
نعم.
فرجاء يعني.
طيب
حاضر
حاضر جزاك الله خير. تشكر الله يبارك فيك. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضلي.
ايوه لو سمحت كنت عايزه فضلت شيخ
اسمعك اتفضلي.
كان يعني اخ متقدم ليه يعني، وانا من القاهره وهو يعني من الريف، وان شاء الله السكن يبقى في الريف وكده. فهو الاخ يعني على خلق ودين وكده يعني، بس هي حته السكن دي يعني مأثرة معايا شويه، ف لو رفضت على السبب ده يبقى حرام او مثلا عليا ذنب او كده.
طيب حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا.
اهلا وسهلا.
اتفضل.
برنامج الرحمه.
نعم نعم.
قناه الرحمه.
قناه الرحمه، برنامج الفتاوى. اتفضل.
احمد طه من القاهره.
اهلا مرحبا يا استاذ احمد.
اهلا وسهلا. انا كنت عايز اسال على، انا راجل بصلح تلفزيونات.
نعم.
فالتصليح التلفزيونات ده حرام ولا حلال؟
حاضر تسمع الجواب. السلام عليكم.
سلام الله يا شيخ.
نعم.
احبك بالله يا شيخ.
تفضل.
شيخ، سيدة تسال عن عقار مبني منذ قديم.
عقار من قديم مبني؟
نعم.
نعم.
ووالدة السيدة باعت هذا السكن لرجل. في هذاك الوقت. والسيدة والرجل توفيا.
نعم.
وبقي مبلغ الرجل الذي مات لم يسدده كاملا لهذه المرأة. وماتوا في اثنين. والورثة المرأة يسألان ما حكمه فيه. ويريدون أن يسددوا المال الذي دفعه الرجل منذ قديم. والرجل يقول لا، أنا أكمل لكم المال لكي أشتري العقار. والمال الذي تفاهم عليه منذ قديم، ليس من المال حاليا.
نعم.
وأرجو الشيخ أن تبين ما حكم فيه.
طيب طيب حاضر. طيب معنا اتصال آخر. السلام عليكم. انقطع. طيب على كل حال سيأتي حديث في ثنايا الجواب إن شاء الله تبارك وتعالى، فيما أود أن أتحدث به في الموضوع الذي ابتدأت الحديث عنه إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول بأن زوجها وهو يعني غضبان أو بتنرفز كما ذكرت حلف بالطلاق ألا تخرج من البيت، وقال لن أرجع في يمين. حقيقة في مثل هذه الحالات نحن نود أن نعرف ماذا قال الرجل، أو أن نسمع من الرجل نفسه. هي قالت هو حلف بالطلاق ألا تخرج، هكذا ألا تخرج من البيت، هكذا ذكرت. الحقيقة الحلف بالطلاق اختلف فيه أهل العلم، فبعض أهل العلم يرى أن الحلف بالطلاق طلاق، يعني لو قال الرجل لامرأته علي الطلاق كذا وكذا أن هذا طلاق. ولكن بعض المحققين من أهل العلم ذهبوا إلى أن في الأمر في مثل هذه الحالة يرجع فيه إلى النية، يرجع فيه إلى نية الحالف. إن كان الحالف أراد الطلاق فيقع الطلاق، إن أراد الطلاق فالمرأة في هذه الحالة تكون طالقة. أما إن أراد الرجل الذي حلف اليمين أراد التهديد، أراد أن يهدد زوجته وأن يذكر لها من الأمور التي تدفعها إلى تنفيذ الفعل الذي حلف عليه، ألا وهو عدم الخروج من البيت، هذا قصده في ذلك، فيعتبر هذا يمين، عليه أن يكفر عنه كفارة يمين. وكفارة اليمين كما هو معلوم عتق رقبة، ولا يتيسر ذلك غالبا الآن، فننتقل إلى إطعام 10 مساكين من أوسط ما يأكل الذي حلف اليمين، فإن لم يستطع فعليه أن يصوم 3 أيام. وعلى كل حال، من حلف بالطلاق مريدا الوعيد أو التهديد فقد ارتكب إثما عظيما ووقع في الشرك الأصغر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يحلف بغير الله تبارك وتعالى، وأخبر أن من حلف بغير الله فقد أشرك. من حلف بغير الله فقد أشرك، ومعنى فقد أشرك يعني أشرك شركا أصغر لا يخرج به الإنسان من الملة، يعني لا يرتد بسببه الإنسان ويخرج من الدين، حتى لا يفهم أحد أننا نقول بتكفير المسلمين أو بإطلاق الشرك عليهم، وهم يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم الرسالة، ولكني أقول لفظ كلمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأوضح المراد منها، ألا وهو الشرك الأصغر، والشرك الأصغر كبيرة من الكبائر لا يخرج به الإنسان من الإسلام. فالعبد على كل حال لا يحلف بغير الله أبدا، لأن الذي يحلف بغير الله يعظم المحلوف به، والتعظيم لا يكون إلا لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. وفي البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع عمر بن الخطاب يحلف بأبيه فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بأبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. السؤال الثاني: ما حكم حلق الشعر بالموسى في غير الحج أو العمرة؟ جاء أن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يحلق شعره إلا في الحج أو العمرة، ولكن هذه من باب العادات، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يحلق شعره في أي وقت من الأوقات فلا حرج عليه في ذلك، لا حرج عليه في ذلك، لم يأتي نهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمور في مثل هذه المسائل على الإباحة. فقد يرى الإنسان أنه يستريح بأن يحلق رأسه بين الحين والآخر، أو أن يقصر شعر رأسه جدا بين الحين والآخر، فهذا أمر لا شيء فيه ولا غبار عليه، ولا أعرف نهيا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت التي تسأل وتذكر بأن حاجب بعض الأخوات ينزل حتى إلى الأنف ويشوه الخلقة، وتسأل عن العدسة اللاصقة، الحقيقة العدسة اللاصقة إن احتاج إليها الإنسان وكانت غير ملونة، يعني لا تلفت النظر ولا تثير الانتباه، فلا بأس بها في هذه الحالة. الأخ اللي يقول: وابتدأت حديثي عن مثل هذه المسائل، وطلب إن إحنا يعني كما ذكرت نعطيه بعض الكلمات كيف يعيش سعيدا، لأنه ذكر أنه تزوج وكان يظن أنه بعد الزواج سيعيش في حياة هنيئة وفي عيش رغيد. يقول: زوجتي لا تسمع كلامي وتحاول أن تمشي كلامها هي علي، وتحب أهلها أكثر مني، ويسأل: أنا أريد أن أستريح وماذا أفعل؟ حقيقة يجب على المرأة أن تسمع وأن تطيع لزوجها بالمعروف، طالما أنه لا يأمرها بمعصية الله ولا يصدر أوامر دي دكتاتورية، يعني راجل دكتاتور يتعامل معاها من منطلق أنا السيد وأنت عبدة، لا، يعني الكلام الطبيعي والأوامر العادية والنصائح المطلوبة التي يوجهها الرجل باحترام إلى المرأة، هذه يجب على المرأة أن تسمع كلام زوجها في كل ذلك، وأن تستجيب لما يطلب منها، وكلامه يجب أن يكون مطاعا في هذه المسائل. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر مسائل رغب فيها المرأة أن تأتي ببعض التكاليف الشرعية حتى تدخل الجنة. ولعله من المناسب أن أذكر هنا هذا الحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا صلت المرأة 5 وصامت شهرها، تأمل، إذا صلت المرأة 5 يعني 5 صلوات المفروضة، وصامت شهرها يعني صامت شهر رمضان، وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. يعني جعل النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعة الزوج من أسباب دخول المرأة الجنة، من أسباب دخول المرأة الجنة أن تطيع المرأة زوجها. فعلى المرأة بصورة عامة أن تطيع زوجها. إن الكلام الذي نسمعه من تمرد النساء على الرجال أمر لا شك في غاية من الغرابة والصعوبة، يجعل المجتمعات مجتمعات تعيش وكأنها تقلى على النار، تجعل البيوت كأن النار مشتعلة فيها. ولماذا نحن نفعل ذلك؟ على الرجل أن يكون حكيما، وعلى المرأة أن تكون مطيعة لزوجها في المعروف، وأن تستجيب له، وأن تملأ بيتها حياة هادئة مستقرة مملوءة بطاعة رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. الرجل لا يشعر في نفسه أنه وحده هو الذي في البيت، هو الذي يقول، وهو الذي يأمر، وهو الذي ينهى، وكلامه حتى ولو كان فيه شيء من الأنانية أو فيه شيء من الخطأ هو الذي يجب أن يسير، هذا كلام مرفوض بالنسبة للرجل. وأما المرأة كونها تخالف زوجها وتطيع ولا تطيعه فيما يأمرها به بالمعروف، هذا أيضا لا يكون منها أو لا يحق ولا يجوز لها أن يقع منها بحال. إنني أسمع أن بعض النساء تقف أمام زوجها وتقول له كلمات قد تجعله يخرج عن حد الاعتدال، الأمر الذي يدفعه إلى أن يطلقها. يعني أسمع من رجل يقول زوجته التي تقول له طلقني، أو إن كنت رجلا طلقني، كيف يليق بامرأة عاقلة تطلب ذلك من زوجها؟ وكيف تسمح لها نفسها أن تقول إن كنت رجلا؟ كيف هو يعني يعيش قردا في البيت؟ هو الرجل في داخل البيت، فكيف يعني تنطق المرأة بهذه الكلمات التي تكون عاقبتها في واقع الأمر وخيمة عليها قبل أن تكون على الزوج، على بيتها، على أولادها؟ هذه مسائل يعني فعلا المجتمعات تعاني منها كثيرا. أما بالنسبة لك أنت أيها السائل، تقول بأنها تحب أهلها أكثر مني، قد يكون أنت حقيقة أنت فيه لون من ألوان الفهم الخاطئ لديك في مثل ذلك. يا إخواني بارك الله فيكم، لا تتعارض المحبة ولا مظاهرها بعضها مع بعض. فنحن نحب الله عز وجل ونحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر مما نحب أنفسنا، هذا هو الواجب على كل مؤمن. ثم بعد ذلك نحب أهل الإيمان، وهناك محبة طبيعية للوالدين وللزوجة وللأولاد وللأقارب والأحباب والأصحاب. هذه مسألة لا يتعارض هذا الحب للوالد، لا يتعارض مع حب الوالدة، وحب الوالدة لا يتعارض مع حب الإخوة، وحب الزوجة لا يتعارض مع حب الإخوة، وحب الزوجة لا يتعارض مع حب أهلها، وحب الزوجة لك لا يتعارض مع حبها لأهلها أيضا. فالقلب يتسع لكل ذلك، فهي لا شك تحبك تقدرك، يجب عليها أن تستجيب لك، ثم لا يعني يصيبك شيء من الغيرة إن كانت تقدر أهلها وترحمهم أو حتى تساعدهم. هذه مسائل أنت يجب أن تساهم فيها وأن تدفعها إليهم. لا شك أن هذه المرأة التي تزوجتك عاشت في بيت إلى أن تزوجتك ربما بلغت 20 أو أكثر أو أقل، ولها والد ولها والدة ولها إخوة عاشت معهم وتربت معهم، فكيف تود أن تنقطع عنهم؟ ولا يعني أنها تحبهم أنها تكرهك، أو أنها تحبهم أكثر من حبها لك. هذه أمور لا يمكن أن تتداخل أو أن تتزاحم، بمعنى أن تتعارض فيشعر الإنسان فيها بلون من ألوان النفرة. أرجو أن لا يقوم في ذهنك شيء من ذلك إلا إذا كانت المرأة لا تعرف حقق الشرعية الواجب عليها من الطاعة وما يجب عليها تجاهك، هذه مسألة أخرى. أما أنها تحب أهلها فهذا أمر نحن نطالب عموم المؤمنين أن تكون بينهم المودة والرحمة والمحبة على أفضل ما يجب أن تكون. الوصفة للحياة الزوجية السعيدة تقوى رب العباد سبحانه وتعالى، تقوى الله عز وجل، أن يلتزم الإنسان بما أمر الله تبارك وتعالى به، وأن يعرف كل واحد منا ما يجب عليه، وأن ينتهي كل واحد منا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه. لو أن العبد راقب ربه في أخيه لانتفت هذه المشاكل بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الزواج فيه من الرحمة ومن الرأفة ومن المودة الشيء الكثير، بل إن رب العباد سبحانه وتعالى هو الذي تكفل بأن يجعل بين المرأة وبين الرجل هذه المودة وهذه السكينة وهذه الرحمة. ونحن طب أتلقى اتصال ثم أعود. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دعاء من تونس.
تفضلي.
يا شيخ أنا بدي أسأل، أنا عندي أختي صغيرة عمرها عام وسبعة أشهر.
نعم.
متعودة أنها تخرج تلعب.
نعم.
يا أخي دخلت للحمام.
نعم.
وضعت رأسها في سطل ماء.
نعم.
فأدى بها إلى الغرق والموت.
نعم.
فهل إن على أمي كفارة صيام يعني شهرين أم لا؟
هل الأم كانت مفرطة؟
نعم.
هل الأم كانت مفرطة؟
لا، هي كانت تبحث عنها خارج المنزل، كانت تظن أنها خرجت يعني خارج المنزل.
يعني هي تركتها تدخل الحمام عادتها هكذا دون أن تصفح
لا
بها؟
هي اعتقدت أنها خرجت خارج المنزل، ذهبت تبحث في دار جيراننا، إذا لم تجدها رجعت يعني داخل البيت. قالت لعل أنها نامت أو حاجة كما هيك. يا أخي وإذا دخلت الحمام وجدتها في الماء وهي متعودة أنها تخرج تلعب يعني.
ولكن عادة تدخل الحمام بمفردها؟
تدخل في بعض الأحيان.
في بعض الأحيان. وهي يعني كانت تعرف إذا دخلت وتخرج عادي.
إيه تخرج عادي يعني.
طيب حاضر.
شيخ سؤال ثاني.
تفضلي.
السؤال الثاني، هل يحل التجارة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضل.
معايا في السؤال؟
اتفضل.
بقول لك عندي زوجتي انا مرضعه شاب في الشارع كده. ودلوقتي الشاب ده طبعا كبر. ممكن ترفع دم النقاب عادي يعني ولا لا؟ يقول ترفع دم النقاب.
ارضعته كم رضعه؟
ها؟
كم رضعه ارضعته؟
لا كتير، رضعته كتير يعني.
طيب حاضر.
والسؤال الثاني بس عن موضوع النقطة بتاع المناسبات دي.
نعم.
هل لما مثلا دلوقتي مثلا انا اعطيت مثلا نقطه لواحد 50، لما اجي مثلا تيجي عندي مناسبه تاني ممكن مثلا ارجعها لي مثلا 60 او 70، هل دي تخش موضوع الربا ام لا؟
طيب حاضر.
شكرا، جزاك الله كل خير.
يبارك فيك.
سلام.
طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي.
لو سمحت يا فضيله الشيخ، كنت بسال على الدم اللي بينزل من الانف او من الاسنان بعد الوضوء، بينقض الوضوء ام لا؟
طيب حاضر.
وسؤال كمان لو سمحت.
تفضلي.
بالنسبه للايه سيدنا ابراهيم بيدعو فيها رب اجعل هذا البلد امنا.
نعم.
هذه الايه المقصود بها مين؟ مكه فقط ولا الجزيره العربيه كلها يعني؟
طيب.
لان في ناس بتقول ان الدعوه دي كانت بتشمل كل الجزيره العربيه مش بس مكه يعني. بس شكرا.
طيب حاضر. عفوا. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. اتفضل.
السلام عليكم وبركاته.
اهلا وسهلا، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الو.
اتفضل اسمعك، الله يكرمك.
معاك اخو حمدي من الجيزه.
اهلا وسهلا. اتفضل.
طب بعد اذنك يا شيخ كنت عايز اسالك سؤالين.
اتفضل.
السؤال الاول بقول لو واحد مثلا حلف على مراته انها ما تروحش المكان الفلاني وزوجها ده مثلا مات، هل مثلا بعد موت زوجها ان هل مثلا ينفع تروح المكان ده ولا محرم ليها؟
طيب حاضر.
ده السؤال الاول.
اتفضل.
السؤال الثاني بعد اذنك، هل ينفع مثلا ان احنا مثلا ندي صدقه للناس اللي قاعدين في الشوارع ولا ده غلط؟
حاضر.
والناس برضو اللي بيجي يخبطوا على البيبان وكده واللي يفضل يلفوا في الشوارع.
حاضر. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضل.
الو.
اتفضل اسمعك. اتفضل.
والنبي شيخ كان ليه سؤال بس. كان بيقولوا في حديث اللي هو من مات وليس في رقبته بيعه مات ميتة الجاهليه.
نعم. اتفضل.
فعايزه يعني اتاكد من الحديث ده، المفروض احنا نبايع احد.
حاضر.
وسؤال تاني معلش شيخ، كان في بعض البرنامج في بعض البرامج قال ان ربنا سبحانه وتعالى كان حاسب يعني احد الناس فقال له يعني بمعنى صح تلقى كتابه بشماله.
ايوه.
فربنا قال للملائكه المفروض يعني كل اعماله خطيئه، فقال الملائكه خذوه فولوه.
طيب.
فتلفت خلفه فقال ربه الملائكه اتوا به. ف فعندما قالوا له لماذا تتلفت فقالوا ما كان ظني بك يا الله. فهل دلوقتي المفروض ان الجنة يعني في ناس دخلت الجنة وفي ناس دخلت النار وتحسبت
الآن؟
هو ده سؤال انا عايز اعرف
الان يعني.
نعم يا شيخ.
طيب حاضر. طيب السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
اهلا وسهلا.
شيخنا لو دلوقتي في حكم عرفته من الشيوخ
نعم.
على موضوع الحج وكده
نعم.
وارسلت بيه للاخوه اللي كانوا معانا في الحج يعني انا ست كبيره في السن
نعم.
هل يسيب الي ان انا ما ينفعش ان انا ابعت رساله بالحكم ده للاشخاص اللي كانوا معانا؟
بس الحاله نفسها متشابهه
نعم.
يعني واحده الحكم واحد يعني الحالة واحدة؟
اه واحد يعني. سألت جميع الشيوخ شيوخ كثيرين
لا.
وقالوا على الحكم ده هل يسيء إلي في إساءة إلي إن أنا أرسل رسالة لهؤلاء اللي كانوا معايا في الحج؟
طيب حاضر
شكرا شيخنا.
عفوا. السلام عليكم.
ألو.
تفضلي. السلام عليكم.
ألو. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. لو سمحت اريد ان اعرف يعني مدى يعني لما يكون فيه مشاكل بين فيما يخص صلة الارحام يعني عشان انا ماشيه في طريقي الى الله واريد الفرار الى الله
نعم.
فيه معقبات وفيه مشاكل بتخليني يعني اوسوس بتخليني مش احس اني مش مخلصه مع الله احس اني يعني يعني اتاخر كده يعني شويه ف ايه مدى الزيارات يعني ما بين الاخوات والاخوات وكده يعني عشان يعني اتجنب غضب الله وكده يعني وبعدين في مره حجيت عندي 20 سنه ففيه وقعت زي يعني قلق او زي غيبه يعني فنقد لاخت يعني فهل حجي يعني مقبول مبرور او يعني بس تحسب الذنب هذاك بس يعني اريد ان اعرف يعني لاني ما كنتش عارفه معنى الغيبه من 20 سنه حجيت ما كنتش عارفه الغيبه والنميمه وما كانش عندي مدى العلم الديني والشرعي يعني
طيب
واريد ان اعرف بالنسبه لصيغه الارحام يعني مدى ماذا افعل يعني ماذا افعل لكي ما نرجعش للمعاصي يعني وبعدين في معصية أخرى فأحيانا يكون في حريم وفي رقص يعني فممكن الأخت أنا أو أخت نرقص مع بعض يعني في الفرح يعني بس ما فيش رجال يعني فهذا حرام أو حلال شكرا.
معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
يشترط في حفظ القرآن تعلم الأحكام
أحكام التلاوة؟
آه.
حاضر تسمعي الجواب المفصل إن شاء الله.
سؤال تاني لو سمحت.
تفضلي.
في إخوة بنين وبنات فالوالد كتب الأرض كلها للبنين.
للبنين؟
آه. يعني من الله عليهم بالتوبة وعايزين يدي حق إخواتهم البنات تاني بقى يعني بيصلحوا اللي حصل.
نعم.
لكن الأرض دلوقتي مع أخواتهم الصبيان يعني بقالهم 15 سنة فهل الفترة دي يا شيخ يدوهم فيها إيجار الأرض دي كلها ولا يدوا الحق الأساسي بس؟
طيب حاضر. طيب سأجيب على بعد ذلك على الأسئلة التي معي لأنها يعني كثيرة وإن شاء الله نحاول أن ننتهي منها في وقت هذا البرنامج. سأل يقول بأن عنده بنت عنده بيت وله بنت واحدة هل يكتب لها البيت ويأثم بذلك أم لا؟ نعم البنت إن كانت بمفردها فلها نصف التركة والنصف الآخر ننظر في الورثة إن كانت لهم أنصبة منك أم لا فإن كان هناك ورثة فلهم حقوق بعد ذلك أو إن كان أحد من الأرحام يأخذون ما بقي من التركة الشاهد أنه لا يجوز لإنسان ما أن يكتب لا لابنته ولا لابنتيه ولا لبناته كي يحرم غيرهم من الميراث، لا، وهذه في الحقيقة مشكلة تكون لدى من لم يرزق ببنين، من لم يرزق ببنين، لأن لو وجد ولد بيأخذه البنت التركة كلها للذكر مثل حظ الأنثيين، بعد طبعا ما نلحق أصحاب الأنصبة إن كان هناك أب أو إن كانت هناك أم أو غير ذلك، إنما بعد هذا التركة لا تخرج عن البنين. فإن لم تكن هناك بنين فبيتصرف الرجل أحيانا لكي يعني تبقى التركة لابنته فحسب أو لبناته فحسب، هذا لا يجوز. البنت لها النصف، قول الحق تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف وليس لها حق أكثر من ذلك. ولنعلم أن الله عز وجل هو الذي قسم هذه التركات ونص عليها في كتابه، وعلينا ألا نخرج على حدود رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. أيضا سائل يطلب أن أوجه رسالة إلى القوم الذين يلعبون الضمنة والكوتشينة وغير ذلك. حقيقة يا إخواني أنا أتساءل، أولا هل عندنا وقت للعب؟ هل لدى المسلم الذي يعرف واجباته وحقوقه وما له وما عليه، هل عنده وقت يمكن أن يلعب فيه؟ أين نحن من كتاب ربنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل أدينا الفرائض كما يجب؟ هل ارتبطنا بالله عز وجل فكنا من الذاكرين الله تبارك وتعالى الشاكرين لنعمه؟ هل حفظنا كتاب الله عز وجل؟ هل تعلمنا شيئا من معاني آيات القرآن الكريم حتى نتدبر هذا القرآن؟ هل تفقهنا في ديننا؟ هل وصلنا أرحامنا؟ هل نفعنا مجتمعنا؟ الحقيقة أيضا الإنسان يندى جبينه لكثرة المقاهي المنتشرة في بلادنا بصورة خاصة، امتلأت البلاد بالمقاهي والجالسين عليها وهذه اللعبات التي تضيع الوقت والوقت، وغالبا ما يكون الجالسين من على هذه الأماكن غالبا ما يكون الجالسون في هذه الأماكن من الشباب، بل ربما بعض الفتيات وقد رأيت ذلك بعيني ترتاد هذه الأماكن وتجلس فيها، وربما يعني يشربون الدخان ويلعبون هذه الألعاب. هؤلاء الشباب اللي الأمة تحتاج إليهم، هذه الأمم تبنى على سواعد الشباب بفضل الله تبارك وتعالى، هم سبب كبير فيها. فلماذا نضيع أوقاتنا ولماذا نضيع أنفسنا ونتخذ هذه الحياة التي أنفاسنا فيها محدودة؟ يا عبد الله عمرك محدود بزمن سينتهي لا محالة، فاستفد من هذا العمر، اغتنم فرصة وجودك في هذه الدار كي تتزود مما أنت قادم عليه. هذا اللعب يثير البغضاء والشحناء ويضيع الوقت ويلهي عن ذكر الله تبارك وتعالى وعن الصلاة. أين نحن من تعلمنا لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ أين نحن من تعلمنا لتاريخ هذه الأمة الإسلامية حتى نتمكن من أن نعيد مجدها مرة أخرى؟ إذا عرفنا كم كان لها مكانة في دنيا الناس سابقا. سائلة تقول: تقدم لي شاب وأنا من القاهرة وهو من الريف ويد أن أسكن هناك، فهل لو رفضت أكون آثمة؟ حقيقة يعني هذه مسائل يعني يرجع فيها إلى إمكانية المرأة وأهلها في هذا الأمر. حقيقة إن كانت هي اعتادت على الإقامة في القاهرة وكان الريف الذي تذكره يصعب عليها الحياة فيه ويشق عليها، وربما لا تتمكن من أن تقوم بواجب الزوج هناك، أو تتوقع أن يحصل يعني أمر لا تحمد عقباه إن ذهبت إلى الريف، فهي في الخيار بالخيار في ذلك. ولو رفضت لهذا الأمر أرى أنها إن شاء الله تبارك وتعالى لا تكون آثمة، بل إنها رجحت الجانب الذي يضمن لها الحياة السعيدة. ولكن من جانب آخر أقول: ما الفرق بين أن يعيش الإنسان في داخل القاهرة وبين أن يعيش في الريف اليوم؟ خاصة الريف عندنا الآن في معظم أماكنه قد تكون هناك ما زالت بعض الأماكن النائية، خاصة قد تكون في قرى الصعيد أماكن يصعب على الإنسان الذي عاش في المدن أن يعيش فيها لعدم الإلف لهذه الحياة. وهذه مسألة تراعى وتقدر. ولكن إن كان الريف فيه الكهرباء وفيه الماء وفيه المساكن المجهزة الجميلة، القرى اليوم مليئة ربما بالعمارات، العمارات الشاهقة، العمارات الضخمة، ولكن إن لم تكن المرأة راغبة في أن تكون بجوار أهلها أو أن أهلها يرغبون في أن تكون موجودة، فلو انتقلت إلى الريف الذي وفرت فيه اليوم هذه الإمكانيات فأرى إن المسألة يعني لا يعود عليها في شيء من الضرر إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم انظري في أمرك واستخيري رب العباد سبحانه وتعالى وابحثي المسألة جيدا واعرفي الريف الذي أنت ستذهبين إليه. أرسلي والدك أو أحد إخوانك أو من تثقي فيهم لكي يضبط لك المكان ويعرف طريقة الحياة التي يمكن أن تعيشي فيها هناك ويشرحوها لك. وأسأل الله عز وجل أن يشرح صدرك لهذا الزواج إن كان هذا الشاب صالحا واستطعت أن تأقلمي حياتك على الحياة التي ستجد تعيشين فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. الأخ أحمد طه من القاهرة يسأل ويقول بأنه يصلح تلفزيونات لا ده حلال ولا الحقيقة تلفزيون ده جهاز لا ينطق هو بنفسه آلة أمامنا نحن الذين نقوم بتشغيلها. أنت نفسك تقول أنا أصلح الجهاز، فالجهاز هذا كهذا الكأس الذي أشرب فيه الآن شاهي أو غيره، هذا الكأس يمكن أن يستخدمه الإنسان في شرب ما هو مباح ويمكن أن يضع فيه شيئا من الخمور فيشرب ما حرم رب العباد سبحانه وتعالى عليه. أنت الآن تشاهدني عبر شاشة التلفاز والتلفزيونات التي انتشرت في كل بيت اليوم، ربما لا يخلو بيت إلا في النادر من وجود هذه الآلة فيه. هذه الآلة في حد ذاتها ليست هي كجهاز محرم، ولكن المحرم الذي يعرض من خلال هذا الجهاز إن كان محرما. فأنت تصلح الجهاز للناس ولا تنصحهم بأن أو توجههم إلى أن يستفيدوا من هذه القنوات التي تنشر هذا الخير والمعروف وتعاكس القنوات التي تنشر الضلالة والباطلة والانحراف، وليتك أنت يكون في دكانك أيضا هذا الجهاز وتضبطه مثلا على هذه القناة حتى يدخل عليك الداخل فيشاهد هذا العلم النافع وهذه الكلمات المباركة الطيبة وتقول له ولا حرج أن تشترط علي أنا سأصلح لك هذا الجهاز بشرطي أن تستفيد منه فيما أحله الله تبارك وتعالى، وعملك بهذا إن شاء الله عز وجل مباح والأجر منه حلال ولا شيء فيه إن شاء الله. الأخت السائلة أعتقد من الخارج أو من تونس تقول في عقار مبني قديم والدتها باعت العقار لرجل في هذا الوقت وتوفي البائع المشتري، بقي مبلغ عند الرجل، بتقول الحكم في تسديد المبلغ إيه؟ يجب على هذا الرجل على ورثة هذا الرجل الذي مات أن يسددوا بقية هذا العقار لأصحاب أو لأبناء هذه الوالدة التي باعت هذا العقار. فالذين آل إليهم العقار بالبيع وعلى العقار مبلغ باق من المال على الورثة أن يسددوا هذا المبلغ، ما عندهم مال يبيع العقار ويسددوا هذا المبلغ لأصحابي أو لأهله الذين بقي لهم جزء من مال العقار. الأخت دعاء من تونس بتقول لها أخت صغيرة وضعت دخلت الحمام وضعت رأسها فيه وماتت، وتسأل هل على أمها يعني أن تصوم يعني شهرين بسبب ذلك. الحقيقة في قتل الخطأ كما هو معروف يجب هو في حقان طبعا، يعني القتل الخطأ يجب فيه حقين، حق الأول حق لله عز وجل واللي هو الصيام شهرين متتابعين، الحق الآخر الدية إلا أن يعفو أصحاب من مات. فحق الله تبارك وتعالى إن لم يكن الإنسان مفرطا بالنسبة لهذه الحالة لأنها لا تحب لابنتها أن تقتل ولا أن تموت ولم تقتلها هي ولم تفعل، فإن لم تكن مفرطة في هذه الحالة أو مقصرة لا شيء عليها، وهذا هو الذي أراه راجح إن شاء الله، لأن الإنسان يعني لا يستطيع أن يتحرز من دخول الأطفال إلى مثل هذه الأماكن، فهي ماتت بقضاء ربها وقدره، وأرى أنه لا يلزم والدتك أيها السائلة في هذه الحالة أن تصوم شهرين متتابعين. تسأل تقول هل يحل التجارة في القهوة والشاي والمشروبات الغازية؟ لا شك أن القهوة والشاي لم يتكلم أحد عنهما بشيء، فهي من المباحات التي تعود الناس على شربها، وربما يعني بعض الأطباء يصفون الشاهي خاصة إن كان قليل السكر أو بدون سكر لبعض أنواع العلاج، فلا ضرر من ورائه إلا إذا أفرط الإنسان، وكل شيء مباح إذا خرج عن حد الاعتدال وأفرط فيه الإنسان فلا شك أنه يقع فيه ما يقع من الكراهة أو غير ذلك. وعلى كل بيع الشاي والقهوة مباح بالنسبة للمياه الغازية. تحدث بعض الناس عن أن بعض هذه المياه الغازية قد تدخل فيها مواد محرمة حرمها رب العباد سبحانه وتعالى. فإن كانت على كل حال هذه المشروبات تصنع في بلد إسلامي ولا يدخل فيها لون من ألوان الحرام فإن شاء الله تبارك وتعالى هي مباحة. وإن كان بعض أهل العلم يرى أن فيها من الضرر ما فيها. وعلى الإنسان على كل حال ألا يكثر من استعمال هذه الأشياء لأن أصلها مباح إن كانت مصنوعة من شيء حلال أو من شيء مباح. السائل يقول بأن زوجته أرضعت شابا في شارعهم وهي منتقبة فهل يمكن لهذا الشاب أن يرى وجهها؟ الحكم أيها الإخوة الكرام أن المرأة إذا أرضعت صبيا طفلا صغيرا في سن الرضاع يعني في خلال يعني قال لا يتجاوز السنتين عمره الذي رضع عمر الرضيع أقل من سنتين وأرضعته 5 رضعات متفرقات مشبعات على الراجح من أقوال أهل العلم أنها تصبح أما من الرضاعة لهذا الولد الذي أرضعت وبالتالي فهي أمه محرمة عليه يحل لها أن يجلس معها وأن يرى وجهها وهو محرم من محارمها تسافر معه وغير ذلك. اللهم إلا إذا خشي أي لون من ألوان الضرر يعني قد يكون الرجل في انحراف مثلا طبيعته هكذا أو أن المرأة تخشى على نفسها من أمر فمثل هذه الحالة أن الإنسان يتخذ الأسباب أو الوسائل التي لا توقعه في الفتنة ولكن هي أمه ولا حرج من أن يجلس معها وأن يرى وجهها بل لا حرج في أن يسافر معها لأنها محرمة عليه. والإسلام يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. يسأل أيضا سؤال آخر يقول النقطة اللي هي تعرف كعادات عندنا الآن في المناسبات يقول لو أن إنسان أعطاني 50 جنيه في مناسبة من كمناسبة زواج أو مولود أو غير ذلك ودي عادات موجودة في المجتمع ورددت إليه 60 أو 70 هل هذا ربا؟ أنا أود أن أصلح مفهوم عند الناس في هذه القضية وأذكر أن بعض الإخوة له كتاب في بيان هذا الحكم أظن سماه إزالة الالتباس فيما يقع بين الناس في الهدايا وفي المناسبات وحتى أنا كتبت مقدمة لهذا الكتاب وأعجبني طريقة العرض وما ساقه من أدلة. حقيقة هذه المناسبات التي ينتظر فيها الناس لو قدم إليك إنسان شيء أن يرده إليك إما بمثله أو بأكثر منه هذا مفهوم خاطئ. هذه الأشياء تعبير عن الفرحة والمحبة والصلة التي تقع بين الناس في المجتمعات. فأنت إن أردت أن تشارك إنسانا فرحته بتقديم هدية له أو بدفع شيء من المال إليه فاحتسب ذلك عند الله ولا تنتظر أن يرده إليك لا تنتظر وهو غير ملزم بأن يرد ما أعطيته إليه لأن هذا من باب الهدية ما نقدمه نحن في المناسبات كالأعراس والأعياد وغير ذلك هذه تقدم من باب الصلة والتوادد والتقارب بين الناس ومن باب الهدايا فلا تلزم فلا يلزم الإنسان أن يردها لأنها ليست من باب القرض وإنما هي من باب الهدية. وإن رد إليك إنسان بأقل منها أو ناسبك جاءت مناسبة فشاركك فيها بأقل أو بأكثر فاقبل منه ما أعطاك ولا تنتظر أكثر من ذلك ولا تغضب عليه إن أعطاك أقل من ذلك بل لا تغضب إن لم يعطيك شيئا أصلا لأنك عند إعطائك إياه يجب أن تعطيه قاصدا فعل بر به ومعروف ترجو أجره وثوابه من الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لا يحبط عمله الصالح بأن ينتظر لمن أهدى إليهم شيئا أن يرد إليه قيمة هذه الهدية. هذه عادات حقيقة يجب علينا في مجتمعنا أن ننسلخ منها عادات غير صحيحة عادات يجب أن نتركها وأن نعيش فيما بيننا على المعروف. فمن عنده سعة ووسع على آخرين، لا ينتظر من الفقير الذي أعطاه أن يرد إليه كما أخذ منه، هذا أمر حتى لا يليق. فعلى كل حال أنت لو قدمت وكان عندك سعة أكثر مما أعطيت فليس هذا من باب الربا، ولو أعطيت أقل مما أعطي إليك لا شيء عليك، بل لو لم تدفع شيئا أصلا لا شيء عليك. وعلى المعطي في هذه الحالة أن يعرف أنه أعطى لله ولا ينتظر ردا على ما قدم. الدم الذي ينزل من الأنف والأسنان بعد الوضوء لا ينقض الوضوء، هذه مسائل معفو عنها، يعني نزول الدم من الأنف ما الذي ينزل؟ شيء يسير، كذلك خروج يعني دم من السن لا ينقض الوضوء. وقد ذكر الإمام ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى لما تعرض لهذه المسألة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين كانوا يصلون في جروحهم، بل إن الجروح كانت تثقب دما تخرج الدم، وكانوا يعني يصلون لله تبارك وتعالى وهم على هذه الهيئة ولا يخرجون من الصلاة للوضوء. أيضا يسأل السائل عن الآية رب اجعل هذا البلد آمنا، هل هذه الآية خاصة بمكة فقط أم بالجزيرة العربية كلها؟ الراجح والله تبارك وتعالى أعلم أن البلد هنا والألف واللام اللي هي في كلمة البلد هي للتعريف بالبلد الحرام وللعهد، يعني للبلد المعهودة، ألا وهي مكة التي ترك فيها خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام زوجه وابنه إسماعيل. إبراهيم عليه السلام يدعو للبلدة التي ترك ولده وزوجه فيها، فالآية بناء على ذلك رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، الحكم فيها أو الدعاء فيها مقصور على بلد الله الحرام ألا وهي مكة التي شرفها رب العباد سبحانه وتعالى بأن أوجد فيها أول بيت وضع للناس. ونحن اليوم وفي أنحاء العالم في أنحاء الدنيا يتوجه المسلم أينما وجد إلى هذا البيت للصلاة، فهو حقيق وخليق بهذا الدعاء وبقصر هذا الدعاء عليه. الأخ حمدي من الجيزة يسأل لو حلف رجل على امرأته ألا تذهب إلى مكان ما ثم مات الزوج فهل يحق له أن تذهب؟ نعم يحق له أن يحق لها في هذه الحالة أن تذهب، أن تذهب، لأن بعد وفاته عليها العدة اللي هي يعني العدة المتوفى عنها زوجها على حسب ما حالتها أو ما هي عليه، ثم بعد ذلك هي حرة طليقة حتى يجوز لها أن تتزوج، فهي ليست زوجة له بعد وفاته، انقطع ما بينهما وبوفاة هذا الزوج. يقول هل يصلح نحن نعطي صدقة للناس في الشوارع ومن يدق الأبواب؟ الحقيقة على الإنسان أن يتحرى بصدقته المحتاج، الله أعلم بمن يتعرض للناس في الشوارع والطرقات أو من يدق على الناس الأبواب، الله أعلم بحاجتهم، ولكن لا أقول بأن جميعهم لا يستحقون ولا أقول بأنهم جميعا يستحقون. الإنسان عليه أن يتفرس على كل حال، وإن كنت أرى أنه في الغالب الذين يطلبون من الناس ويتعرضون لهم في الطرقات أنها مهنة لدى هؤلاء الناس، وبالتالي نحن علينا الآن أن احنا نتتبع القوم الذين لا يسألون الناس إلحافا. في والله بيننا أناس يمشي الواحد منهم مستور الحال، أنت لا تعرف خبره ولا يمكنك أن تدرك حاله من رؤيته ومظهره، ولكنه قد يكون في أشد الاحتياج إلى المال بخلاف الذي امتهن هذه المهنة حتى أصبحت وظيفة له. نسمع في قصص وهو موجود أنه ربما بعض الناس يموت وعنده مئات الآلاف من الجنيهات بسبب جلوسه في الشوارع والطرقات ولا يصرف منها شيء، وأصبح في ناس تعودت، أصبحت مهنة عندهم تعودت على ذلك، بل إنني وقفت على هيئة في غير هذه البلد ربما تسرق الأطفال وهم صغار وتشوه خلقتهم بقطع كفه أو قدمه حتى يكون ذا عاهة، ثم بعد ذلك يبقى عندهم سنتين أو ثلاثة حتى يشب، وبعدين يطرقوه في الشوارع والطرقات ويبقى هكذا طويلة اليوم وهو قد سرق لا يعرف أهله وأعدوا مكانا لينام فيه ويذهبون في آخر اليوم ليأخذوا الحصيلة التي جمعها هذا الذي هم أصابوه بعهده بعاهة وتسببوا في أن يكون هو على هذه العاهة. أما نحن الإنسان يتتبع على كل حال بصدقته المحتاجين، ولو أعطى لأمثال هؤلاء لا حرج فيه، وهي صدقة مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول: ما معنى حديث من مات وليس في رقبته بيعة مات ميتة جاهلية؟ قل ما معنى هذا الحديث؟ لا شك أن الإسلام يدعو إلى وحدة المجتمع الإسلامي تحت إمامه أو رئيسه أو حاكمه الذي هو فيه، وبالتالي يطلب الإسلام من أفراد الشعب أو الرعية عموما أن يبايعوا الحاكم في البلد التي هم فيها، يبايعوه على الطاعة بالمعروف، يعني أن يطيعوا أوامره وما يصدره إن لم تكن مخالفة لكتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يشق العباد يدا من طاعة إمامهم، ولا يشق عصا الطاعة عليه، ولا يخرج عليه، بل في أعناقهم بيعة له، بمعنى أنه لو جاء إنسان أراد أن يسطو عليه أو أن يزاحمه في حقه وفي حكمه أو في ملكه فعليهم أن يقفوا ضد هذا المزاحم الذي قام لكي ينحي الحاكم الذي بايعوه. فنحن إذن يجب علينا أمرين: الأمر الأول أن نبايع الإمامة أو الحاكم أو الرئيس في بلدنا أيا كان، الزعيم الملك الرئيس، نبايعه بيعة شرعية على كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه البيعة تتضمن أن نطيعه بالمعروف وأن نقف ضد من خرج على هذا الإمام أو على هذا الحاكم، لأن في عنقنا بيعة لهذا الحاكم الذي بايعناه، وكل ذلك حتى يجتمع شمل الأمة تحت راية واحدة وتحت حكم واحد، ولا تسيل فيها الدماء ولا تنتهك فيها الأعراض. ونحن نشاهد البلاد التي ربما مرت في وقت من الأوقات بلا حاكم أو رئيس أو إمام، كم كانت فيها من السوء، كم كان من السوء في هذه البلاد، كم أزهقت فيها من أرواح، وكم انتهكت فيها من أعراض، وكم ضاعت فيها من حقوق، لأنه لا توجد رئاسة تحكم هذا البلد، وهذا أمر مشاهد وواقع في دنيانا اليوم. يسأل أيضا يقول: هو في ناس دخلوا الجنة الآن نتيجة كلام سامع، أول مرة أسمع ما ذكر، والحقيقة الجنة والنار مخلوقتان الآن، ولكن العبادة يدخلون فيها إن شاء الله تبارك وتعالى بعدما يحاسبهم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أختي تسأل تقول: لو عرفت حكما من الشيوخ وحكم يتعلق مثلا بأحكام الحج، وكان معها على نمطها بعض الحجاج، وكلهم يعني يشتركون في أمر واحد أو أن حكمهم واحد، لأن استفسرت منها في ذلك، فتقول: لو أرسلت لغيري بهذا الحكم الذي سمعته من المشايخ هل أكون أنا آثمة في ذلك؟ لا، لا تكوني أنت آثمة بهذا، بس فقط يجب أن تتحري أقوال العلماء حتى لا تقولي لفظ مكان أخرى، فيتغير الحكم. إن كان هؤلاء الناس يشتركون معك في أمر واحد وحكمكم حكم واحد، فما ينزل عليك من حكم ينزل أيضا على هؤلاء، ولا حرج في أن تعلمي غيرك ممن يشترك معك في هذا الحكم، تعلميه بالحكم الذي سألت فيه المشايخ، ولكن تنقليه بصورة صحيحة فقط، هذا هو المطلوب. سائلة تقول: في مشاكل عندها ربما في صلة الأرحام يجعلها توسوس، لأنها تود أن تعيش مع الله تبارك وتعالى، ولذلك تسأل تقول: إيه يعني مدى الزيارات بين الأخوات حتى أتجنب غضب رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه؟ هذا في الحقيقة يختلف فيه الناس من شخص إلى آخر، ومن يعني بلد إلى بلد. فمثلا الإنسان الذي يعيش في محيط بجوار أسرته وأقاربه، فهذا يسهل عليه التواصل أكثر من غيره. لو كانوا يعيشون في مكان نائٍ أو مكان بعيد، فربما تكون الزيارات على مسافات أيضا قد تطول وقد تقصر، والإنسان يراعي في ذلك لا شك جانب الأعمال والتكاليف التي هي عند كثير من الناس اليوم، ولكن لا يمنعنا هذا من الزيارات. ودي مسألة كما أقول مسألة يعني شخصية يجري فيها الاختلاف من بيئة إلى أخرى ومن بيت إلى بيت، ولكن هذه الصلة لابد أن تكون قائمة. ولو لم يزور الإنسان مثلا أراد يزور كل يوم أو يومين أو أسبوع أو ثلاثة، ما استطاع مثلا أن يكثر من الزيارات، فالبدائل اليوم موجودة بحمد الله تبارك وتعالى، ألا وهو التواصل عبر الهاتف. فالتواصل عبر الهاتف اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى من صلة الأرحام، بل التواصل عبر الإخوة، بمعنى أنك لو مثلا لك إخوة في أكثر من مكان، فزرت واحدا منهم قريب فسألته عن إخوانه، وكان أو كان اجتمع إخوانه عنده، فهذه تكون إن شاء الله تعالى فيها كفاية، لأنك التقيت وحققت صلة الرحم وعرفت ما الأخبار التي عندهم، وإن عرفت أنهم في حاجة وقفت إلى جوارهم وغير ذلك. فهذه مسألة يعني يكيفها الإنسان على حسب حياته، ولا يوسوس الإنسان بسبب هذا الأمر. وما سألت عنه من أنك اغتبت أختا من 20 سنة ثم أديت فريضة الحج وتقولي هل الحج بذلك مقبول؟ يعني أنا حججت وقد وقعت في غيبة، فهل الحج مقبول؟ نقول لا شك أن الغيبة والنميمة معصية، وهي تقول أنا كنت لا أعرف الحكم الشرعي في ذلك، ولكن هذه المعصية إن شاء الله تبارك وتعالى رب العباد يغفرها ويحلل العبد منها يوم القيامة ويتوب عليه، ولا تناقض هذه المعصية أو تبطل الأعمال الصالحة الأخرى التي فعلها الإنسان من صلاة أو صيام أو زكاة أو حج. فإن حججت من مال صحيح حج مشروع، فحجك يرجى له القبول إن شاء الله تبارك وتعالى حتى مع هذه الغيبة والنميمة التي وقعت فيها. أما حكم الرقص، ما رقص النساء بعضهن مع بعض دون أن يراهن الرجال، فهذا أيضا ممنوع، هذا أيضا ممنوع. هذه عادات أتتنا أو وافدة إلينا من الشرق والغرب، ولسنا أمة الإسلام نعرف هذه الأمور بحال من الأحوال. الرقص لا يليق بامرأة أن تقوم به وأن تفعله حتى لو كانت مع امرأة أخرى، لأنه يظهر أشياء لا يجب أن تكون بحال من الأحوال. أيضا بعد كده السؤال الذي معنا، الأخت سائلة سألت عن فقرتين، تقول هل يشترط في حفظ القرآن الكريم تعلم الأحكام؟ هل يشترط في حفظ القرآن الكريم تعلم الأحكام؟ أقول يا إخواني، الأحكام المتعلقة بالقرآن الكريم يجب أن ننظر إليها من زاويتين. الزاوية الأولى صحة التلاوة دون أن ألحن فيها لحنا جليا، يعني الإنسان لا يغير الحروف ولا الحركات على الآيات، وهذا حرام. الإنسان يغير الحروف والحركات، وعليه أن يتعلم القراءة الصحيحة في ذلك، عليه أن يتعلم القراءة الصحيحة في ذلك. الأمر الآخر، الشق الثاني، مراعاة أحكام التجويد كأحكام مثلا النون الساكنة والتنوين أو الإدغام أو الإخفاء أو غير ذلك. هذه الأحكام قد لا يتمكن الإنسان من أن يتعلمها أو أن يعرفها أو أن يدرسها، ولكن عليه أن يتعلم قراءة القرآن بالتلقي والسماع قراءة صحيحة. القصد من تعلم الأحكام، الأحكام دي وجدت بعد النبي عليه الصلاة والسلام، كان القصد منها إيه؟ الوصول إلى القراءة الصحيحة، هذا هو الهدف. فإذا وصل الإنسان إلى القراءة الصحيحة من خلال التلقي والسماع فلا شيء عليه إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن نحن نتعلم الأحكام التجويدية حتى لا نخطئ وحتى لا نلحن وحتى نعلم من تحت أيدينا هذه الأحكام حتى يقرأوا قراءة صحيحة. وبالتالي لا يشترط في حفظ القرآن الكريم بناء على هذا أنني أعرف الأحكام، ولكن الشرط أن أتعلم قراءة القرآن الكريم قراءة صحيحة، أن أقرأ أتعلم القرآن الكريم على شيخ وأن أتلو القرآن الكريم قراءة صحيحة خالية من اللحن والجلي والخفي الخطأ ولا شيء عليه. طب الإنسان، وده بيسأل عنه ناس كثير، أنا أحاول وأخطئ، نقول تعلم، وإن شاء الله تعالى لك أجر على هذا التعليم، وطالما أنك مشيت في الطريق ووضعت قدميك على أول الطريق فستصل إلى الإتقان إن شاء الله تبارك وتعالى. وأنت مأجور وأنت تتعلم حتى لو وقعت في خطأ، ولكن تعلم على يد شيخ كي يصحح لك هذا الإيه، كي يصحح لك هذا الخطأ. آخر سؤال معنا يقول فيه السائل: إخوة بنين وبنات، والوالد رحمه الله تبارك وتعالى كتب للبنين ولم يكتب للبنات، والبنين اليوم يريد أن يتحللوا مما فعل والدي وأن يعطوا للبنات حقوقهم في التركة. أقول لهم جزاكم الله تبارك وتعالى خيرا، أنتم بهذا تفعلون معروفا عظيما تؤجرون علي، وإن شاء الله عز وجل سيبارك ربكم سبحانه وتعالى في المال الذي سيبقى لكم بعد إعطائكم للبنات. طيب 15 سنة اللي فاتت أنتم كنتم تستمتعون بهذه الأرض، وبالتالي الخارج منها كنتم أنتم الذين تستفيدون منه، فإن استطعتم براءة للذمة أن تردوا هذا لإخوانكم فجزاكم الله خيرا، وإن لم تستطيعوا فأنا أطالب أخواتكم اليوم، أطالبهم أن يسامحوكم في ذلك، وأنتم تشكروا على أنكم ستعطونهم قيمة أو حقهم اليوم في الميراث الشرعي، وإن استطعتم أن تعوضوهم بهذه الفائدة فهذا مالهم، ما استطعتم نطالبهم أن يعني يسامحوكم فيه، وإن لم يسامحوكم فعلى كل حال تعالوا على أنفسكم وأعطوهم حقوقهم تؤجروا بذلك من لدن ربكم سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني الكرام، انتهت مادة هذا اليوم ووقت هذه الحلقة، إلى أن ألقاكم إن شاء الله تبارك وتعالى في لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.